بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب، لقد كان من مقصود إرسال الرسل وإنزال الكتب إقامة العدل بين الناس ومنع الظلم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. والعدل قيمة وفضيلة مطلقة، لا يمكن أن يكون في بعض صوره رذيلة. وكذلك الظلم رذيلة مطلقة، لا يصح أن يكون في بعض حالاته فضيلة. ولهذا نزه الله نفسه عن الظلم تنزيها مطلقا، وأمر عباده جميعا بالتنزه عنه. فقال عز وجل في الحديث القدسي المشهور: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا. والناس لا يظلمون رغبة في الظلم ذاته، ولكنهم يحققون رغباتهم ويتبعون أهواءهم ويؤثرون مصالحهم، ولو اقتضاهم ذلك ركوب الظلم وانتهاك حرمات الآخرين. وإنما يظلم الظالم انتصاراً لنفسه وتحقيقاً لرغباته، استجداءً بكل سبيل، ولو بالظلم والقهر والبغي والعدوان. ولا سبيل لأحد للتنزه عن الظلم إلا بإنصاف الآخرين من نفسه، بألا يجعل نفسه مطواعاً للرغبات والشهوات، فيكون عبداً لهواه، ويصدق فيه قول الحق عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. وما من أحد إلا ويحب لنفسه الثراء والغنى، ولكن لا يجوز بحال أن يكون ذلك بطريق أموال الناس بالباطل. ما من أحد إلا وهو يحب لنفسه الجاه والسلطان والمدحة، ولكن لا يجوز بحال أن يكون ذلك بطريق الكبر والتعالي واحتقار الناس وغمطهم. ما من أحد إلا ويحب لنفسه الشرف والعزة والشجاعة والسؤدد، ولكن لا يجوز أن يكون بطريق التعدي على الناس وإيذائهم واستعبادهم وحرمانهم حقوقهم. والانتصار للظالم على المظلوم لعصبية جاهلية أو لمصلحة شخصية هو ظلم وانتصار للظلم والبغي. وكل دعوة لعصبية أو انتصار لعصبية فلا يخلو غالبا من الظلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة، أو يدعو إلى عصبة، أو ينصر عصبة، فقتل فقتلته جاهلية. أخرجه مسلم. ولأن النفوس طبعت على الشح والحرص والأثرة، فقد عد الظلم من طبع النفوس إلا من رحم الله. يقول جل جلاله في وصف الإنسان: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وليس معنى ذلك التسليم، وليس معنى ذلك أن يستسلم المرء لدواعي الغرائز والطبائع متحججا بأنه قد جبل على ذلك، فكيف إذن يلام على ما جبل عليه؟ فهذه الحجج منقوضة بما جاء في الكتاب والسنة من الأمر بتهذيب النفوس ومعالجة أدوائها والاستعلاء على شهواتها ونزعاتها. ولو كانت النفوس مجبولة على خصال الخير مبرأة من خصال الشر لما كان في التكليف من معنى، ولا كان للابتلاء من حاجة. ولهذا جاء الأمر باتقاء الظلم ومجافاته، فقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ثم عطف على ذلك بسبب من أعظم أسباب الظلم والبغي، فقال: واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. أيها الأحبة، تأتي معالجة صور الظلم وتضييق مجاريه من طريقين: من طريق خارجي، أي من معالجة من خارج النفس، وذلك بالاحتساب على الظلمة والظالمين وصرامة التشريعات والأنظمة والعقوبات التي تزجر عن الظلم أو ترفعه بعد وقوعه. وفي شريعة الله جل وعلا كثير من الإجراءات والجزاءات التي تمنع وقوع الظلم وتعاقب عليه حال وقوعه، ومثل هذه المعالجة واجب المجتمع المسلم كله بمؤسساته المدنية من قضائية وأمنية وغيرها. وأما الطريق الآخر في المعالجة فهو التوجه إلى استصلاح النفوس وتطهيرها من علل الشح والأثرة والكبر والعصبية والغضب إلى غير ذلك من علل النفوس. وهذا يتطلب أن نتذكر عاقبة الظلم وشؤمه على صاحبه في الدنيا والآخرة. والنصوص الشرعية في هذا الشأن كثيرة، تحيي في النفوس شعور الإيمان الذي يزجرها عن الغي والظلم. ومن هذا الباب نذكر كل ظالم أو مستخف بالمظالم ومنتهك للحقوق، نذكره بالله جل جلاله ونحذره بطشه وغضبه وعظيم انتقامه وما أعده من العذاب المقيم للظلمة يوم القيامة، ليتذكر كل مستخف بالمظالم متطاول على الناس بالبغي والعدوان أن شؤم الظلم والبغي يعاجله في الدنيا قبل الآخرة، وأن ما يناله منه في الدنيا لا يخفف عنه عقوبة الآخرة. قد قال صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر من أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. ومن عاجل شؤم الظلم على صاحبه أن دعوة المظلوم مسلطة عليه مستجابة فيه، ولنتذكر في هذا الشأن قول الصادق المصدوق: واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. ويقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء ويقول: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. إنها دعوات تهز أرجاء الكون، تحمل على الغمام وتقرع أبواب السماء وتفتح لها الأبواب، ويقول الجبار المنتقم: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. نعم، قد يتأخر النصر، لأن الله كما أخبر الصادق المصدوق يملي للظالم، يملي له في ظلمه حتى إذا أخذه لم يفلت، وقرأ صلى الله عليه وسلم: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وأملي لهم إن كيدي متين. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فسمع ذلك رجل فقال: يا رسول الله، ولو كان شيئا يسيرا؟ فقال: ولو كان قضيبا من أراك. أخرجه مسلم. تأمل في هذا الحديث كيف أن الظلم لا يغتفر فيه شيء، لا يغتفر فيه الشيء اليسير كالقضيب من الأراك، فالعقوبة تناله وإن كان كذلك، لأن العقوبة إنما كانت على ما في نفسه من نزعة الظلم والاستخفاف بحرمات الآخرين وحقوقهم، مع الاستخفاف بقدر الله عز وجل، إذ جعل الحلف باسمه العظيم سبيلاً لأكل أموال الناس بالباطل. أيها المسلمون والمجتمع كله، المجتمع كله مسؤول عن محاربة الظلم والاحتساب على المظالم والأخذ على أيدي الظلمة، ويجب عليه بمؤسساته ورجاله أن ينكر على أهل البغي والظلم بغيهم أياً يكونوا وفي أي مرتبة كانوا. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم أمتي تهاب الظالم أن تقول له إنك ظالم فقد تودع منهم. أخرجه أحمد. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. أخرجه أبو داود. ويقول عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. وإن الأمة التي لا تقف في وجه الظالم ولا تقول للظالم يا ظالم أمة لا خير فيها. إن السكوت عن الظلم وأهله وتركهم يرتعون في البلاد ويعتدون على العباد ويجرون الأمة إلى الويلات بلا حسيب ولا رقيب يجعل الأمة كلها صالحها وغير صالحها، يجعلها جميعا عرضة لعقوبات الله العامة وتسليط الله عليها من يسوءها سوء العذاب. وصدق الله القائل: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يقول الفضيل بن عياض: إذا رأيت ظالما ينتقم من ظالم فقف عند تلك الآية متعجبا. وفي واقعنا اليوم من الشواهد والمثلات ما فيه عبرة ومزدجر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تعظيماً لشانه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم القيامة. أما بعد، فإن من شواهد تعظيم الشرع لجناب العدل وتشديده في شأن الظلم أن أول ما يقضى بين الناس في عرصات يوم القيامة الدماء، كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن عجب أن القصاص من الظالم يقع يوم القيامة حتى بين البهائم العجماء. يقول صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء، أي التي لا قرن لها، حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. رواه مسلم. ألا ويل للطغاة والظلمة، ألا ويل للطغاة والظلمة والعتاة يوم يحشرون فرادا. قد ذهب عن الملوك ملكهم، وعن أهل الجاه والمنصب جاههم ومنصبهم، وعن الطغاة جبروتهم، وعن الأغنياء أموالهم. يعرضون في عرصات القيامة على الملك الديان حفاة عراة غرلا ضاحين، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون. ذكر ابن الحجر الهيتمي في كتابه الزواجر أن طاووس اليماني دخل على هشام بن عبد الملك فقال له: اتق يوم الأذان. قال هشام: وما يوم الأذان؟ قال: قوله تعالى: فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. فصعق هشام فقال طاووس: هذا ذل الصفة، فكيف بالمعاينة؟ ليتذكر كل مستخف بالمظالم، متجاسر على الحرمات، معتد على الناس بظلمه وبغيه، أن كثرة صلاته وصومه وحجه وذكره لا يكفر سيئاته ولا يرفع مظالمه وبغيه وعدوانه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يوم القيامة من يأتي بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. وخير ما ننصح به كل ظالم مع ما سبق من نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لأمثاله، حيث قال: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري. قال الشافعي رحمه الله: بئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد. اللهم قنا شر أنفسنا والشيطان، وأعذنا من نزغاتهم، ونعوذ بك ربنا أن يحضرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم ألف بين قلوبهم واهدهم سبل السلام، ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى ونسألك مفاتح الخير وخواتمه وأوله وآخره. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك وهب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا وأغننا اللهم عمن أغنيته عنا. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح أئمة المسلمين وعامتهم. اللهم ولي على المسلمين خيارهم واكفهم شرارهم وعم بالخير أوطانهم واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وأهله واخذر الشرك وأهله وانصر عبادك المجاهدين وفك أسر المأسورين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.